بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عند من هذا السؤال؟ نعم يا نعمان. وكتبنا له في الألواح. ما هي الألواح؟ نعم، هي التوراة. الألواح هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى. وما معنى قوله موعظة وتفصيلا لكل شيء؟ عند من؟ عندك يا فلاح، محمد، ياسر. نعم، يعني يشمل كل شيء مما يحتاجه موسى وقومه من المواعظ والحكم والآداب والأحكام والأوامر والنواهي. وما معنى قوله فخذها بقوة؟ عندك يا أحمد، خذها بقوة. نعم، أصحاب الجدار. نعم يا محمد، خذها بجد واجتهاد. ومن الأقوال الطيبة قال ابن كثير، ماذا قال؟ بعزم على الطاعة. خذها بعزم على الطاعة، فيجتهد في أخذها وهو في نفسه يعزم أنه يطيع الله عز وجل فيها، في نفسه وفي قومه. وما معنى قوله فخذها أو وأمر قومك يأخذوا بأحسنها؟ نعم، عندك يا عبد الله، عبد الله مقبل، يأخذوا بأحسنها. نعم، يبدأ بالأهم فالأهم، فهي كلها حسنة، التوراة وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، لكن أرشده إلى أن يدلهم أن يأخذوا بالأحسن منها. مثلا إذا جاء فرض ونفل يبدأ بماذا؟ بالفرض قبل النفل، لأنه أهم منها. وقوله سأريكم دار الفاسقين، علي، ما معنى دار الفاسقين؟ هي دار فرعون وديار قومه. هذا رجحه من؟ ابن كثير، وأشار إليه هنا السعدي. والذي رجحه ابن جرير ماذا؟ نعم يا أنس، في نار جهنم، دار الفاسقين في جهنم. ولا مانع أنه يشمل، أن الآية تشمل كل فاسق في الدنيا ومآله إلى جهنم. المقصود بالفسق هنا الفسق الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام. قال رحمه الله في قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال رحمه الله بعد أن ذكر قوله سأريكم دار الفاسقين، قال بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون، وأما غيرهم أي غير المؤمنين فقال عنهم سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى ما جاء وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله، وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط المستقيم أو وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، لا يتخذوه أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه. وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشاد ما أوجب. بيّن الله عز وجل بعد أن ذكر الآية السابقة أن الله عز وجل سيري عباده المؤمنين مآل الفسقة في الدنيا والآخرة ومآل الكافرين، ثم بيّن أن غير المؤمنين الذين مآلهم إلى جهنم وصفهم في هذه الآية بعدة صفات. فقال في أول الآية سأصرف عن آياتي، منهم من قال هذه الآية خاصة بأهل مصر لأن السياق في سياق من موسى وقومه وفرعون وجنوده، فأخبر الله عز وجل أن هذه الآية ذكرها في سياق قصة موسى مع قومه، فقال سأصرف عن آياتي إلى آخر الآية يكون خاص بأولئك القوم. وقال بعض أهل التفسير هي عامة لكل أحد، كل من دخل تحت هذه الأوصاف الآتية فإنه مصروف عن آيات الله. ومعنى سأصرف عن آياتي أي عن التدبر كما ذكر هنا الإمام السعدي رحمه الله. والآيات على نوعين كما هو معروف، الآيات المخلوقة والآيات المنزلة. فالله سبحانه وتعالى من كانت صفته على هذا الحال يصرفه عن آياته المنزلة على أنبيائه ورسله فلا يؤمن بها، وهذا من الإصراف من الصرف ألا يوفقه الله عز وجل للإيمان بآيات الله. وأيضا يصرفه الله عز وجل عن فهمها، فإن قرأها فإنه لا يفهمها وإن سمعها فإنه لا يفهمها. وأيضا مما ذكره أهل التفسير أن الله عز وجل يصرفهم عن أن يجادلوا في آيات الله لمحاولة إبطالها، فعند أن تقرأ في كثير من قصص المكذبين تجد الواحد أو الكثير منهم يحاول أن يرد الآيات آيات الله عز وجل ببعض الشبه أو ببعض التأويلات، فالله عز وجل يخبر أنه يصرف عن آياته الشرعية كل من أراد أن يحرفها أو أن يردها بأي وجه من وجوه التحريف أو الإبطال أو غير ذلك. ومن باب أولى يصرفه عن الإيمان بها وعن فهمها وتدبرها، هذا في الآيات المنزلة. وأما في الآيات المخلوقة فإنهم لا يتفكرون في خلقها وفي عظمتها، فإن التفكر في مخلوقات الله من صفة المؤمن كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. فمن شأن المؤمن العاقل اللبيب أنه يتفكر في مخلوقات الله عز وجل الأفقية الكونية، فهذا التفكر يحمله على قوة الإيمان. أما الكافر فإن الله عز وجل يصرفه عنها وعن التفكر في هذه المخلوقات. وقوله الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهم جمعوا كما قال السعدي رحمه الله بين الكبر على دين الله وعلى آيات الله، وأيضا جمعوا بين الكبر على عباد الله، فجمعوا بين النوعين. وقوله بغير الحق ليس معنى أن هناك من الكبر ما يكون بحق، فالكبر كله مذموم، فإن الكبرياء من صفات الله سبحانه وتعالى، كما هو مشهور في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته أو قال قصمته. فالكبرياء من خصائص الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى على نفسه بذلك فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المتكبر، نعم المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فمن أسماء الله عز وجل المتكبر. وأهل العلم يقولون هذه صفة كاشفة، قوله بغير الحق صفة كاشفة ليس لها مفهوم مخالفة، ليس معنى أن هناك من الكبر ما هو ممدوح، أو هناك من الكبر ما كان بالحق، بل كل الكبر يكون بغير الحق، لأن الكبر إما على دين الله وإما على عباد الله. ثم قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال الله عز وجل عن الكفار: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالله عز وجل عاقبهم بسبب أنهم تكبروا عن دين الله وعن آياته، فصرفهم عن هذا الدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، أو على أن الآية عامة الذي جاء به جميع الأنبياء، فكل من تكبر عن دين الله الذي جاء به أنبياء الله ورسله فإنه مصروف ولو جاءته كل آية بعد ذلك، لأن الله عز وجل قد طبع على قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهم لما لم يؤمنوا بآيات الله من أول ما يسمعوها صرف الله عز وجل قلوبهم وأبصارهم عن الحق. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن يروا سبيل الرشد، أي الهدى والاستقامة كما ذكر السعدي، وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، وذكر ابن جرير وغيره أن عامة القراء من أهل المدينة وبعض قراء مكة وبعض قراء البصرة قرأوها بهذه القراءة: الرشد بضم الراء وسكون الشين. وبعض القراء، أو قل عامة قراء أهل الكوفة، قرأوها بفتح الشين وقبلها فتح الراء: الرشد. وإن يروا سبيل الرشد، وهذه القراءة قراءة عامة أهل المدينة، وإن يروا سبيل الرشد، وقراءة عامة قراء أهل الكوفة: وإن يروا سبيل الرشد، ومعناها واحد، معنى الرشد والرشد على الصحيح معناها واحد. منهم من ذكر لكل قراءة معنى، لكن الذي رجحه ابن جرير وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم أنهما بمعنى واحد، بمعنى طريق الهدى وطريق الاستقامة. وصفهم الله أنهم إن رأوا هذا السبيل، سبيل الجنة، تركوه، ما اتخذوه، لا يتخذوه سبيلا، بل ينهون عنه وينأون عنه. وإن يروا سبيل الغي، الطريق، طريق الغواية التي توصل بصاحبها إلى دار الشقاء وإلى نار جهنم، يجعلونه نصب أعينهم لأنه يوافق أهواءهم. فلما كان سبيل الغي موافق لأهواء هؤلاء الكفار اتخذوه سبيلا. ثم ذكر السبب لماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهم كذبوا بها بألسنتهم وبجوارحهم، بل قبل ذلك بقلوبهم، سواء آيات الله الشرعية أو الكونية، وأيضا غفلوا عنها أو أظهروا أنهم غفلوا عنها، وهم يعلمون آيات الله ويقرؤونها وماذا ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن جعلوا أنفسهم بمنزلة من غفل عن آيات الله. طيب، الآية التي بعدها متعلقة بها، قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال السعدي والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليها فلذلك اضمحلت وبطلت والجزاء من جنس العمل. كذبوا بآيات الله كما تقدم التفصيل فيها الشرعية والكونية وأيضا جمعوا مع التكذيب بآيات الله التكذيب باليوم الآخر وبلقاء الله عز وجل فجازاهم الله بأن أحبط أعمالهم في الدنيا وإن عملوا ما تقبل منه أعمالهم ومن كان له عمل قبل أن يصير إلى ما صار إليه من هذا التكذيب باليوم الآخر وقبل ذلك بالآيات الله وإن كان له عمل جعله الله عز وجل هباء منثورا وحبط عمله وفي الآخرة جزاؤه جهنم وبئس المهاد هل يجزون أي يوم القيامة إلا ما كانوا يعملون. أخ يقول وضح لنا معنى الصفة كاشفة عند من ما معنى الصفة الكاشفة الذي ليس لها ماذا تقرير أمر واقع ليس له مفهوم مخالفة ليس معنى أن هناك من الكبر ما هو ممدوح أو من الكبر ما هو بالحق فكل الكبر ماذا بغير الحق. نعم ولا طائر يطير بجناحي هل هناك من الطيور ما يطير بلا جناح لا وأيضا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه قوله لا برهان له به هذه من هذا الباب ليس لها مفهوم مخالفة ليس هناك ممن يدعو من دون الله من له برهان بحق فكل من دعا بغير الله عز وجل فإنه ليس له برهان فقول الله عز وجل لا برهان له به ليس معنى أن هناك من يدعو غير الله وله برهان يصحح له هذا الشرك وهذا الكفر فمعنى الصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة. أخ يقول إذا كان القرآن نزل في 24 من رمضان فكيف بالأحاديث التي فيها أن ليلة القدر تكون في الوتر عندك يا عبد الرزاق الصومالي ل24 ليلة خلت من رمضان فقوله في الحديث ل24 ليلة خلت من رمضان أي أنها قد انتهت 24 قد انتهت معنى أن القرآن نزل متى في 25 وكل من أول الحديث إلى آخره كلها نزلت في الأوتار كل كتب الله عز وجل عند أن تقرأ الحديث نزلت في ليالي الأوتار. طيب تنبيه أخير الأخ عبد الله البكري قال يريد اليوم أخوة يخرجوا دعوة لأن اليوم آخر يوم من أيام ماذا من أيام ذي القعدة من غد بإذن الله يبدأ أول يوم من أيام العشر والأخوة الخطباء المحاضرون يعني يحاول الأخ عبد الله يجمع أكبر قدر ممكن في هذا اليوم يخرجوا إلى المساجد البعيدة والقريبة بعد الدرس العصر مباشرة والأخوة يتعاونون جميعا كلنا بإذن الله عز وجل نخرج كل واحد على قدر جهده وكل واحد أو اثنين يأخذوا مسجدا يتعاونوا فيه لحث الناس على ماذا على استقبال هذه العشر والاستعداد لها بطاعة الله وبالصيام والإكثار من النوافل العبادات وغير ذلك كما هو معروف فلنتعاون جميعا بعد درس العصر بإذن الله. الأخوة نريد كل الأخوة الذين عندهم القدرة على الخطابة ولو نخرج بالباص وبالسيارة وغيرها. تنبيه يوم غد أول أيام العشر لمن كان مضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيء. وبارك الله فيك وإياكم. هذا تنبيه طيب. حديث أم سلمة معروف، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره، وجاء في رواية ولا من أظفاره شيء. فمن كان مضحيا لا يجوز له أن يأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر شيء، يجهز نفسه من الآن قبل أن تدخل ليلة العشر قبل غروب الشمس. ولا وهذا النهي على التحريم كما قال أهل العلم إلا لضرورة، ضرورة يحصل لك مثلا جرح في رجلك أو في يدك تريد أن تزيل بعض الجلد الذي خرج من رجلك أو يدك لا بأس، أو ظفر إنسان حصل له في ظفره مثلا شيء وأراد أن ينزعه للضرورة لا بأس، أما لغير ضرورة لا يجوز. الذي قد ماذا عزم على أنه يضحي وتيسرت له الأضحية لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيء. وهذا تنبيه في موضعه. تقدم معنا التنبيه على الصيام، وأن صيام العشر يعتبر من أفضل العبادات، لأن الصيام عبادة جليلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم حديث ابن عباس، وقد جاء عن عدد من الصحابة كما خرج طرقها الشيخ رشاد حفظه الله في رسالته العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة فضائل وأحكام، جاء عن عدد من الصحابة خارج الصحيح عن غير ابن عباس. ما العمل في أيام أفضل فيها منها في هذا؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام عبادة جليلة من ضمن العبادات التي يتعبد الإنسان ربه عز وجل فيها. وأيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أو ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان؟ نعم يا مختار، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة أفضل. وهذا جواب شيخ الإسلام. قال ابن القيم ومن أجاب بغير هذا الجواب ليس معه حجة، أو كما قال. أخ جاب ورقة فيها هذا بعض الشوكولات التي فيها البقرة، مصور فيها بقرة أو كذا، أو لا دون بقرة، يعني افتهم له خطأ. هم سجلوا لا يعمل دهن الخنزير ومشتقاته في منتجاتنا، وأخ كأنه فهم خطأ وأنهم يعملون لحم الخنزير ومشتقاته في هذا المنتج، هذه الشوكولاتة. لا، إنما هم نبهوا تنبيه على أنه لا يصنع أو لا يعمل لحم الخنزير أو دهن الخنزير ومشتقاته في منتجاتنا، إنما فهم فهما خاطئا فقط. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.